أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي دلت على رد الخبر المخالف للكتاب، حيث استدل بها على عدم حجية الخبر الظني الأخص مطلقا من الكتاب، بدعوى أنه مخالف لظهور الكتاب. فأجبنا عن ذلك بأن هذه الروايات على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على نفي صدور ما خالف الكتاب للأئمة عليهم السلام، وقلنا بأن هذه الطائفة إما تحمل على المخالفة بنحو التباين، أو تحمل على المخالفة الروحية للكتاب الكريم كما مال إليه السيد السيستاني وهكذا صاحب البحوث. الطائفة الثانية ما قد يستظهر منها نفي حجية الخبر المخالف للكتاب كرواية جميل ورواية السكوني، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود فردوه. فيقال بأن الرد ليس بمعنى استيحاش صدور الخبر، وإنما هو بمعنى رده إلى أهله والتوقف عنده. فقلنا كما قال السيد الخائي بأن المخالفة ليست ظاهرة في المخالفة التي تكون بين الخبر وبين الكتاب جمع عرفي، بل لعل المراد من المخالفة عدم التلاؤم المستقر بينهما، وإلا فالعرف لا يرى القرينة مخالفة لذي القرينة ومنافية معه. وأما ما ذكره السيد الصيد من أن المخالف يشمل كل خبر ظاهر فيما يكون الكتاب الكريم ظاهرا في خلافه، فعدد خبر الحاكم كقوله لا ربا بين الوالد والولد مخالف لظهور قوله تعالى وحرم الربا. فنقول بأن هذا ليس ظاهرا من عنوان المخالف، ولو تم شمول عنوان المخالفة لما ذكره فلا بد أن نلتزم بأن الخبر الأخص مطلقا من القرآن الكريم مخالف للقرآن الكريم، فما لم يفد الوثوق فلا يكون حجة بناء على استظهار أن المراد من الطائفة الثانية نفي الحجية لا ما احتملناه من كون المراد منها أيضا نفي الصدور. فإذا ماذا يصنع السيد الصدر؟ هذه الطائفة الثانية تدل على أن الخبر المخالف لظهور الكتاب ليس بحجة، فهل يلتزم بذلك؟ هو ذكر في الأصول أن هناك رواية تدل على حجية الخبر المخالف للكتاب في الجملة، ما هي تلك الرواية؟ رواية القطب الراوندي بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إلى عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا جاءكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبار العامة فدعوه، وما خالف أخبارهم فخذوه. يقول: الظاهر من هذه الرواية المعتبرة بنظري أن هناك حديثين معتبرين في حد نفسهما، وإنما مشكلتهما وقوع التعارض بينهما. إذا جاءكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، يعني هناك حديثان يوجد في كل منهما مقتضي للحجية، وإنما الإشكال في وجود تعارض بينهما، فماذا نصنع؟ فيقول الإمام عليه السلام: فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. يعني يمكن أن يكون هناك خبر مخالف لكتاب الله، لكن لولا المعارض له من خبر آخر فيكون حجة، ولكن المشكلة أنه وجد له معارض. فهنا نرجح الخبر المعارض له لأجل كونه موافقا لظهور الكتاب، ونطرح ذلك الخبر المخالف للكتاب ترجيحا للخبر الموافق للكتاب عليه، لا لقصور في مقتضي الحجية فيه لكونه مخالفا للكتاب. لكن حيث إن هذه الرواية ليست بصدد بيان مصاديق الخبر المعتبر المخالف للكتاب، فنأخذ بالقدر المتيقن، وهو الخبر الذي يوجد بينه وبين ظهور الكتاب جمع عرفي بسهولة. أما ما يوجد بينه وبين عموم الكتاب جمع عرفي لكن بصعوبة، فهو خارج عن القدر المتيقن. نقول في الجواب: أولا، نحن لا نحس بأن هذه الرواية ظاهرة في خبرين معتبرين في حد نفسهما، فأي إشكال في أن يذكر الإمام عليه السلام ضابطا تاما يكون مميز للحجة عن اللا حجة، حتى يحل الإشكال في كثير من موارد التعارف. نظير ما لو سألكم شخص عامي فقال بعض أهل العلم يشهدون بعالمية هذا المرجع، وبعض أهل العلم يشهدون بعالمية مرجع آخر، فماذا نصنع؟ فأنتم تجيبون إن كان أحدهما من أهل الخبرة دون الآخر فخذ بقوله، وإن كان كلاهما من أهل الخبرة فخذ بقول أقواهما خبرة. هل فيه إشكال؟ هل يورد عليكم بأنكم ذكرتم أولا شرط حجية الشهادة على الأعلمية، فمن ليس بخبرة لا يوجد فيه مقتض للحجية، فلماذا ذكرت ما يكون دخيلا في مقتضى الحجية؟ إذا شهد شخصان من أهل العلم في قضية الأعلمية واختلفا، أنت لابد أن تذكر المرجح لحجية شهادة أحدهما، لا أن تذكر المقتضي لحجية أحدهما. لا، أنت تجيب تقول في الجواب إن كثيرا من موارد اختلاف أهل العلم في الأعلمية ينشأ من تدخل غير أهل الخبرة. هذا إمام جماعة، ذاك وكيل، ذاك مأذون، ذاك إمام جمعة، ذاك عضو مجلس النواب، شيخهم يتدخلون في قضية الأعلمية. كثير من الاختلافات نشأت من تدخل غير الأخصائيين فيما لا يخصهم. أنت تريد تحل هاي المشكلة فتقول إذا كان أحدهما من أهل الخبرة دون الآخر فخذ بقوله، وكثير من المشاكل ينحل بجوابك. ثم تضيف وإذا كان كلاهما من أهل الخبرة فخذ بأخواهما خبرة. أنا لا أحس بأي مخالفة للظهور في هذا الجواب. فالإمام عليه السلام لعله رأى أن كثيرا من الاختلافات بين الروايات نشأت من تزوير المزورين ودس الداسين ووضع الواضعين، وضعوا أحاديث مخالفة للكتاب كي يشوهوا سمعة الأئمة عليهم السلام. ولأجل ذلك نقلنا رواية عن يونس بن عبد الرحمن أنه كان شديدا في أمر الحديث، ما أشدك في الحديث؟ قال لأني سمعت الإمام عليه السلام قال جماعة زوروا على أبيه، فلا تقبلوا منا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. هذا أولا. وثانيا، على كلامكم الخبر الذي يوجد بينه وبين عموم الكتاب جمع عرفي، لكن بصعوبة، ما هو الدليل على حجيته؟ خبر مخالف للكتاب ولا يقتضي رواية الراوندي حجيته، فكيف تدافعون عن حجيتي كما دافعتم عن حجيتي في الفقه وفي سائر المواضع من الأصول؟ قلتم بأن الخبر الأخص مطلقا من الكتاب حجة من دون تفصيل، بين أن يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي بسهولة أو جمع عرفي بغير سهولة. ولعله حمل روايات طرح المخالف للكتاب على المخالف الروحي، أو لعله قال بأن هذا الإطلاق ينصرف عن الخبر المعتبر، عن خبر الثقة الذي يوجد بينه وبين الكتاب جمع عرفي بنكتة ارتكاز العقلاء، فلو كان هناك عموم يخالف مرتكز العقلاء فينصرف هذا العموم عن مرتكز العقلاء، ينصرف إلى فروض أخرى لا تخالف مرتكز العقلاء، ولكن لم أرى أنه في البحوث أجاب بهذا الجواب. وطبعا هذا الجواب مبني على حجية خبر الثقة بنظر العقلاء، ونحن ناقشنا في ذلك وفاقا للسيد السيستاني، فقلنا بأنه لا يعلم أن بناء العقلاء على حجية خبر ثقة لا يفيد الوثوق والاطمئنان، وإن كنا نخالف السيد السيستاني في أن السيد السيستاني يرى أنه يعتبر الوثوق الشخصي، ونحن نقول يكفي الوثوق النوعي في مرتكز العقلاء في مقام الاحتجاج. نعم، قلنا بحجية خبر الثقة تعبدا لوجود صحيحة الحميري المقطوعة سندا، حيث ورد فيها العمري ثقتي فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فأني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان. نعم، هناك خلاف آخر بيننا وبين السيد الزنجاني، فإنه يقول الثقة هو الإمامي العدل، فيقبل خبر الإمامي العدل ولو لم يفد الوثوق، ولكن يقول الخبر الموثق إذا لم يفد الوثوق فليس بحجة. ولكن نحن نقول الثقة معناه العرفي من يعتمد عليه في إخباره، هذا هو معنى الثقة بالنظر العرفي. نعم، نقبل أن مصطلح الشيخ الطوسي في كتاب العدة حينما يقول الثقة مصطلحه من ذلك، مصطلحه في ذلك الإمامي العدل، لأنه ذكر في مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي أن الطائفة سووا بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، وإن كانت الطائفة ترى أن الخبر الموثق لا يعارض الخبر الصحيح، فالخبر الموثق الذي لا يصلح أن يعارض الخبر الصحيح، لكن الخبر المرسل من ابن أبي عميد يصلح أن يعارض الخبر الصحيح، أي الخبر الإمامي العدل من غيره، لأنه عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يعني عن إمامي عدل. وتفصيل الكلام في محله. يبقى أن نتكلم حول طائفة ثالثة مهمة، وهي طائفة تتمثل في صحيحة ابن أبي يعفور. قال: سألته عليه السلام عن اختلاف الحديث، قال: إذا ورد عليكم حديث. اختلاف الحديث أنا بنظري يعني تنوع الحديث، واختلاف ألوانكم أي تنوع ألوانكم، ليس بمعنى تعارض الحديث. وحتى لو كان بمعنى تعارض الحديث كما استظهره السيلسي قوي، فالجواب أعم من فرض التعارض. يقول: إذا ورد عليكم حديث، أقرأ الرواية بكاملها، سألته عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. هذا معنى اختلاف الحديث. الحديث متنوع، قد يرويه الثقة وقد يرويه غير الثقة. فقال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فيقال بأن هذه الصحيحة ألغت حجية خبر لا يوجد عليه شاهد من الكتاب والسنة، فكيف بخبر يعارض عموم الكتاب والسنة؟ فلنتكلم عن هذه الصحيحة في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.